أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره: إذا أذن في مضاربة الغير، فإما أن يكون أذن المالك للعامل الأول بمضاربة الغير على أن يكون هو العامل الثاني، إما أن يكون بجعل العامل الثاني عامل للمالك، وكان العامل الأول مجرد واسطة حينئذ في إبرام وإنجاز عقد المضاربة بين المالك والعامل الثاني، أو بجعله شريكا معه في العمل والحص، بأن يكون حينئذ يأتي العامل الأول ببعض العمل التجاري والاستربحي، والمالك والعامل الثاني بالبعض الآخر في البيع، فيكون شريكا معه في العمل والحص، النصف مثلا يكون بينهما حينئذ، نص الربح للمالك والنص الآخر بين هذين العاملين. ومر معنا أنه ما فيش مانع أن يتحد المالك ويتعدد العامل، وإما بجعله عاملا لنفسه بمال المالك، بجعل العامل الثاني عاملا لنفسه، نفس العامل الأول بالمضاربة الثانية في البين، لكن جعله عاملا له بمال المالك في البين. أما الأول وهو أن يكون بجعل العامل الثاني عاملا للمالك، فتكون المضاربة أطراف المضاربة، المالك والعامل الثاني في البين، واللي أنجز وأبرم هذه المضاربة هو العامل الأول بإذن وإجازة من المالك. أما الأول فلا مانع منه، بتصح المضاربة الثانية كما قلت لكم، صدر عن أهله وإن لم يكن مالك المأذون من قبل المالك ووقع في محله، ما فيش أي مشكلة، فلا مانع منه. طيب، بالنسبة للمضاربة الأولى تنفسخ أو لا؟ قالوا تنفسخ مضاربة نفسه. ليش تنفسخ؟ لمكان المنافات، لمكان يعني لضيق حينئذ في المحل وفي المتعلق في البين، وعدم قابلية العمل لأكثر من عمل في البين. فإذا ما كان الذي صب عليه أولا عمل العامل الأول اللي هو عبارة عن العمل التجاري في المال المالكي في البين، يعني هذا المال الواحد لا يقبل حديث عملين استرباحيين والتجاريين، إذا صب عليه عمل العامل الثاني بالإجارة بالمضاربة الثانية اللي هي بإذن من المالك في البين، فيكون ذلك إضرابا وتعليقا وإبطالا للمضاربة الأولى. وهذا الإبطال من الطرفين، من طرف المالك لأنه أذن له بالمضاربة، ومن طرف العامل لأنه العامل اللي أبرم المضاربة الثانية وهو ابتداء لأنه أذن له مش أوجب عليه، لما هو ابتداء بادر باختياره إلى أنه يروح يعقد المضاربة بين المالك والعامل الثاني، المالك بده يفسخ المضاربة الأولى اللي هي مثلا بهالكيفية بأنه أذن له، والأذن له مش بمجرد الإذن، إذنا معلق على أن ينجز المضاربة الثانية بين المالك والعامل الثاني، والعامل أيضا فسخها بعمل. فمهما كانت المضاربة الأولى كانت من العقود الإذنية، لأنه بالعقود الإذنية يقفي فسخ أحد الطرفين، أو من العقود العهدية الالتزامية في البين اللي بده فسخ الطرفين، كل ذلك قد تحقق في المقام ولا يشترط أزيد من ذلك. إذا حاصل النقطة اللي نريد أن نشير لها، فقول الماتن قدس سره وتنفسخ مضاربة نفسه على الأقوال اللي هو بحسب تعبير السيد الأصفهاني بتعليقاته على الماتن، قال التنافي بين المضاربتين لضيق المحل اللي هو عبارة عن المال الواحد لا يقبل عملين تجاريين واستربحيين، فجعله عاملا مستقلا للمالك إذا من طرف من العامل الأول، مع إذن المالك في ذلك، فسخ منهما من المالك والعامل للمضاربة الأولى. قلنا بأن هذا لا، إنما المنافات تحصل في مقام الفعلي مش في مقام أصل الإنشاء والعقد. كيف في مقام الفعلي؟ إذا أحدهما صب عمله الاستربحي على رأس المال، وهذا رأس المال صار في أوجه التقلب التجاري والاستربحي بمال بعمل العامل الثاني، لا يبقى موضوع حينئذ لعمل العامل الأول. هذا أكثر هيك لا يكون حينئذ لدينا، وهذا له نظائر مش بس بالمضارع، قلت لكم له نظائر حتى بالإجارة في البين. أنت استأجرت كذا، أستاذ الرياضيات لا يعلم أنك جدول الضرب بكرة عنده امتحان بجدول الضرب وضروري جدا، أول واحد تاني واحد تالت واحد، هيدا عنده أسلوبه، هيدا عنده طريقته، هيدا عنده المعيته ومهارته وشو إلى آخره. مش إنه تلتيتهم اجتمع، إذا اجتمعوا تلتيتهم وعلموا جدول الضرب، هيدا أخذ له مثلا جدول التلاتة، هيدا الخمسة، هيدا السبعة إلى آخره، كل واحد بيطلع له قد ما قدم. إذا لا أحدهما بطريقة فنية معينة علمه، إجا قال له لبيه أنا حفظته، إذا مش مصدق سمع. فحينئذ ينتفي متعلق المضاربة الثانية والثالثة لانتفاء المحل حينئذ في البين. واضح؟ هلأ بده ليأكد كذا، بيقول له هذيك التين تعاكم، بيقول له الغرض النتيجة اللي هو أنه يحفظ الجدول، بكرة عنده امتحان ضروري جدا في البين. فعطى كذا فرصة، إذا هيدا تلكأ، إذا هيدا التيني مرض، إذا هيدا التيلت ما كان عنده مهارة وفن حينئذ في التعليم وفي تحفيظ مثلا جدول الضرب، فهديك مثلا بهالكيفية المعينة. حتى بالإجارة وليس نعم بالإجارة، لو أنا مثلا منفعت عمل معين اللي هو عمل مثلا باليوم الكذائي، يعني هيدي في إجارة أن تستأجره بكله وكلكله، مش تستأجر منفعة عمل أو منفعة عمل معين من شخص في اليوم الكذائي وفي الساعة الكذائية في قلبه. يعني مثلا سبيل الفرض ليلة الجمعة الساعة مثلا 6 أو 7 مثلا عشية، بدك بها الآن بدك تقرأ، خلنا نفترض مثلا سبيل الفرض سورة الواقع عن روح مثلا أرحام بهالآل معين، ما لك منفعة عمله اللي هو تدير مثلا صورة الواقع بهالآل معين بليلة الجمعة بأنه حينئذ هذا هو ابتداء ما عادت له، صارت ملكا للمستأجر في البيان، ما عاد في ملك حينئذ لشخص آخر بهذا حينئذ الآن بأن آخر لا بأس. أو لا، كل هذه ليلة الجمعة بدك تقرأ مثلا صورة الواقع مكررا، أو مثلا القرآن من ألفه إلى يائه بليلة الجمعة مثلا عن روح أرحام فيها بهالكيفية. ما عادش فيه هو يروح يأجر ويملك هذه المنفعة لشخص آخر، ونظائر ذلك مر معنا نذكره الفقه. أما بالصورة الأخرى العكس، لا، منفعة عمل تحفيظ جدول الضرب لهذا، هذه يملكها الأجير الأول والأجير الثاني والأجير الثاني، موجودة عنده هي، واضح، وما في تنافي بينهما. وقت الاستأجر وملك الأجير للمستأجر منفعة عمل تحفيظ جدول الضرب للمستأجر، والد الطفل اللي عنده تين يوم امتحان للضرب، والآخر والثالث ثلاث تملكات حينئذ في قلبه، وهو ابتداء ملك لكل منهم مثلا أجرة منفعة اللي هو مثلا درهم، وديك درهم، والثالث حينئذ درهم. بادر أحدهما أحد هذه الثلاثة بطريقة فنية وطريقة المعية حفظ جدول الضرب، وإجا قال له لبيه وأني حفظته خلاص، ما عادش بحاجة إلى أنه أحد آخر. هون انتفى حينئذ الموضوع بلا أي إشكال. أو استأجر مثلا 3 أشخاص لكنس المسجد، مش مثلا مش جمعا مستقلا في البيت، واحد منهم لحاله بكفي لكنس المسجد. أم بيدر أحدهما وأحد التلاتة فكنسه، تاني إجا المسجد مكنس ونظيف ومهفف مثلا الجمعة صباحا في البين، ما عادش فيه حينئذ الموضوع للثاني وللثالث في البين. فالإبطال والمنافات بتكون في مقام الفعلية مش في مقام الاقتضاء ومقام القابلية في البين، في آن واحد حينئذ قابل المحل أنه ينصب عليه هذا العمل التجاري اللي هو رأس المال. العمل التجاري من العامل الأول ومن العامل الثاني، غايته مش أنه بيجتمع، غايته أنه إذا أحدهما بادر وصب عمله التجاري في هذا الرأس المال الوحداني إذا افترضنا أن الانحلالية مش متعقلة ومتحققة، أو فقل الانحلالية هي خلف الفرض، أنه واحد بيخد 200 وهذيك بيخد 200 وإلى آخره، إذا كان الأمر حينئذ كذلك، فحينئذ الآخر بيجي لحتى يبادر لأنه يصب عمل التجارة برأس المال، بيجي برأس المال تم فيه التقلبات التجارية، فيكون باب انتفاء حينئذ الموضوع، لا من باب أنه تنفسخ المضاربة في البين. هذه النقطة بدنا نلتفت، المنافات بين المضاربة الأولى والثانية بمقام الفعلي، وأما بأصل والمقام الفعلي هذا بعدين وقت بده يصير إنفاذ كلتا المضاربتين، وليس مقام الفعلي هو مقام حينئذ الإنشاء. نعم قطع في سنة وقلنا يعني صرحنا بالسمنة اللي هي انه اذا هيدا تلك، اذا هيدا مرض، اذا صار عنده صارف، اذا صار عنده مانع، خيمة المضاربة بدين على انها اذنية، ام هو البطاش ما بقاش بدي، هيدا التيني موجود، هيدا التيني شو ايجاد كذا حينئذ فرصة في البين، هيدا لا يكون حينئذ يوجد المنافات. المنافات مش في مقام انشاء المضارب، في مقام الفعلي، مش منافات، وانما من باب رفع الموضوع. فرق بين المنافات وبين ارتفاع الموضوع، يعني بحيث لو قدر لهذا الموضوع أن يبقى موجودا في البين، كما في صورة المضاربة الانحلالية أخذ هيدا 200 درهم من الصندوق وراح ضارب فيهم، هيدا التاني أخذ 200 درهم أخرى وضارب فيهم، أي منافات تكون في القطع في منافات، بيكون فقط وفقط رفع للموضوع، وفرق واضح بين الصورتين. وتنفسخ مضاربة نفسه، قلنا ذكر التعليقات بعض للتنافي، وقلنا أن هذه المنافات غير حاصل حتى في الإيجارة فضلا عن مقام المضارب. ليش عم نقول حتى في الإيجارة؟ لأن الإيجارة فيه تمليك وعقد التزامي ومبادلة مال بمال في البين، بخلافه بالنسبة للمضارب ما فيه من العقود الإذنية في البين. على الأقوى، على الأقوى يعني في النفس حينئذ شيء، يعني مش ممل بس فات، يعني بالتالي تعبير متاخم للفترة في البين، حتى ما فيك ترجع، ما في احتياط لا يرجع إذن للغير، لكن الصحيح قلته. أما الأول فلا مانع منه فسخ مضاربة نفس الأقوى، واحتمال بقائها مع ذلك، يعني مع هذا واحتمال بقائها مع ذلك لعدم المنافات كما ترى، ولكن رأينا خلاف ما شو ما ترى. ليش لا داري. المنافات المزعومة في البين في مقام الفعلية، وليست منافات بل رفع لموضوع إحدى المضاربتين بإنفاذ المضاربة الأخرى، مثل رفع لإحدى الإجارتين بإنفاذ تنفيذ تحقيق فعلا لحفظ جدول الضرب. شو بعد بده بالنسبة للإجارة، خصوصا إذا كانت الإجارة على النتيجة وعلى اسم المصدر وليس على المعنى المصدري وعلى حصول وصدور حينئذ الفعل الذي تم الاستئجار عليه. قال واحتمال بقائها، هذا احتمال بقائها اللي هو لأنه قال على الأقوى، يعني فيها عرجة، هيدا العرجة وين؟ باحتمال بقائها، بقاء المضاربة الأولى وعدم منافاتها بمجرد إنفاذ العامل الأول المضاربة بين المالك والعامل الثاني، فيكون طرفها المالك والعامل الثاني في البين، واحتمال بقائها مع ذلك، يعني مع هيدا انه عملوا مضاربة ومع ذلك تبقى. ليش لا بدها تبقى؟ لأنه نحن قلنا للمنافات، هو بيقول لعدم المنافات. قال كما ترى، ولقد رأيت خلاف ما يرى، مش ترك يره، واضح. هلا في كم تعليق بسرعة، بقول لا يبعد هذا الاحتمال، احتمال عدم المنافات، سد احمد الخنصاري رحمه الله عليه، شو بيقول؟ لا يبعد هذا الاحتمال. ليه؟ قال لعدم المنافات بين المضاربة الثانية والأولى، كما في نظيره. هلا النظير قلت لكم كما في نظير من ولاية الأبي والجدي والجدي، حيث يكون لكل منهما ولاية على المولى عليه بالاستقلال، ولا تكون إحدى الولايتين منافي الولاية الأخرى. هو لاحظ التنظير بأي شيء، لأن الولاية هذه من الأمور الجبرية، ولاية جبرية وليست ولاية اختيارية. في مش الحاكم الشرعي هو اللي أعطى الولاية، حتى يكون إعطاء الولاية يعني ابتداء الحاكم الشرعي ده قصر وما إلو ولي في البين، فإجا بده يعمل عمل أول ولي عليهم، رجع عمل الولي آخر حينئذ عليهم. هونيك فيك تحكي بهك، أما بتنظير بولاية الأب والجد هيدي التنظير بالولاية الجبرية التي تكون الولاية فيها مش ما حد حق، يعني بقوة الحكم في قلبه. طب هذا الحكم جعل الولاية للأب وجعل الولاية حينئذ للجد في قلبه، وجعل الولاية لكل منهما بنحو الاستقلال والاستبداد، مو جعلها لكل منهما على نحو التشريك والانضمام لا بشكل مستقل. فجعل الولاية مثلا للأب في طول جعل الولاية للجد في البين، أو بعد جعل الولاية للجد، أو بعرض واحد جعل الولاية لكل منهما، ما بيكون في منافات حينئذ بينهما. نعم نعم، وهيدا اللي بتأكد اللي كنا عم نقوله، بيكون إشارة السيد عن الخصار لهالمطلب. إذا الجد بادر حينئذ لإنفاذ الولاية، يعني بادر إلى تزويج حينئذ البكر إلا بإذن وليها، فأذن لها الأب، ارتفع موضوع إذن الجد وولاية الجد. مش وقت العمل للأب بأم الجد بيقول له لا أنا ما بقبل شو كذا، إلا إذا بنينا على التشريك، ونحن ما بنينا على التشريك، بنينا على الولاية المستقلة لكل منهما عن الآخر، بحيث إذا الجد هو اللي زو أذن بالتزويج خلص الأب ما عاد له محل وموضوع منه، بيكون في منافات فيما بين الولايتين. يعني هذا مقصود التنظير للسيد أحمد الخنصاري. فالتنظير بأنه ما في منافات بين الولاية الأولى والثانية في مقام يعني جعل الولايتين، كما لا منافات بين المضاربة الأولى والثانية في مقام أساس إنشاء المضاربتين في البيت، وإنما بتنفيذ إحدى المضاربتين يرتفع موضوع المضاربة الأخرى، بتنفيذ أحد الوليين الأب أو الجد ولايته على البنت في البين يرتفع موضوع حينئذ ولاية الآخر، مش أنه حينئذ يكون في إبطال للولاية الأخرى. منافات ما فيه، في رفع لموضوع، فرق بين الإبطال ورفع الموضوع، ورفع الموضوع في مقام تنفيذ مثلا الولاية أو تنفيذ المضاربة، وليس حينئذ رفع الموضوع في مقام الإنشاء كلتا المضاربتين أو في مقام جعل كلتا الولايتين المستقلتين لكل من الأبي والجد. هذا مقصود السيد أحمد الخنصاري من التنظير في البيت. لا يبعد هذا الاحتمال، احتمال عدم المنافات في مقام الإنشاء كلتا المضاربتين في البين، لعدم كما في نظيره من ولاية الأب والجد، حيث يكون لكل منهما الولاء عليه بالاستقلال، وإذا أنفذ أحدهما وأعمل ولايته في البين يرفع موضوع ولاية الآخر، لا أنه يرفع موضوع مش أنه كله ما عادش بهيد أنه الولاية انحلالية بولايته على تزويج الصغيرة في البين أو البكر الرشيدة، يعني أذن أحدهما بالأب أو الجد، هذيك ما عادش له حينئذ محل، لأنه ولاية استقلالية مش على نحو التشريك في البين. هذا تعليق السيد أحمد الخنصار. تعليق للسيد القلبيجاني، قال إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في أي مقدار كان فالظاهر أنه لا مانع من صحته، في أي مقدار كان. هيدا اللي رد السيد القلبيجاني للمضاربة الإنحلالية، يعني أنه في عندك صندوق في 1000 درهم، أخذ العام الأول 200 درهم وضارب فيهم، العام الثاني أخذ 200 وضارب فيهم، العام الثالث أخذ 200 وهك، بيطلع لنا خمس عمال، خمس عاملين بخمس مضاربات حينئذ، ما فيش حينئذ مانع. إن كان المقصود جواز العمل لكل منهما في أي مقدار، بحط إيده عليه، كان في أي مقدار كان، فالظاهر مقدار كان ثابت وتحقق، فالظاهر أنه لا ما هذه كانت تامة في البينة، مش كان ناقص من أحد النوادر أن تكون كانت تامة. هون عند السيد القلبيجاني كانت تامة في أي مقدار كان ثابت وتحقق، فالظاهر أنه لا مانع من صحته. نظير، وإذا ليس نظير جعل الوكالة لإثنين في بيع ماله، لا أنه بده يخلص منه بإرد أو بسعدين، لا لماله في هذه السيارة صايرة مثل الوقف بده يخلص منه، عامل الوكيل عند زايد وعمر وكذا، من دون أن يكون إيكال اللاحق إبطال لوكالة السابق، بل بعرض واحد فيه يعمل وكيل 3-4 أشخاص في البيع. انت مثلا ما بدكش تنفذ الوكيلة، او انت بطلت، او انت مرضت، او انت تلكأت في البين، الاخر موجود لحتى يخلص منها باسرع ما يكون. قال: فالظاهر انه لا مانع من صحته نظير جعل الوكالة الاثنين في بيع ماله، او جعل الجعالة لكل من رد ضالته. هذا فيما لو كانت الجعالة بامر عام مش بامر خاص في البين. يعني قال مثلا جعلت 1000 هيدا مثلا درهم لمن أتاني لمن وجد دابتي الشاردة، أو لمن أتاني بدابتي الشاردة في البحر، لكل منهما، أو جعل لكل من رد ضالته مثلا. فكل منهما إذا عمل في مجموع المال أو مقدار منه في مجموع المال، يعني مش كل المال، وهذيك رفع المرأة في مجموع المال بحيث هذيك أيضا يستحق حصته من الربح، ولا يبقى للآخر شيء حتى يجوز له العمل، حتى يجوز يعني حتى ينفذ حينئذ، يكون من باب رفع الموضوع. هذا اللي قلت لكم إياه، لا من باب إبطال المضاربة الأخرى. فرق بين عملية رفع الموضوع أو إبطال المضاربة الأخرى. ومع ذلك العدد من المنافات كما ترى. السيد الخوئي يقول: لا أرى فيه شيئا، لا أرى فيما ترى أيها الماتن فيه شيئا. ليه؟ قال: بعدما كانت المضاربة من العقود الإذنية، بل حتى لو كانت المضاربة من العقود العهدية، بل حتى لو كانت المضاربة عقد تمليكي وزان الإيجار، هذه منضيفة للسيد الخوي قدس سره، وأيضا نقول نفس الشيء، لا أرى فيها شيئا بعد ما كانت المضاربة من العقود الإذنية. وعليه فلكل من العاملين الأول والثاني أن يتجر بالمال والربح، يكون مشتركا بين العامل والمالك، بين العامل والمالك بمقدار ما هو شو اتجر به. بس بتعليق، وتعليق السيد البيجاني عم يردوها للمضاربة الانحلالية، يعني بياخذ العامل الأول مقدار من رأس المال وبتيجر فيه، والربح بينه وبين المالك. العامل الثاني بياخذ مقدار آخر من رأس المال ويتجر به، والربح بينه وبين المالك في البيع. أما لا، إن مال واحد، وهذا المال واحد لا قابلية له لأن ينصب عليه عملان استرباحيان في البين. هذا اللي بدنا نحكي فيه، هو هذا قلنا بأنه ما في منافات بين نفس إنشاء المضاربتين، كما لا منافات بإنشاء إجارتين مع شخصين لتعليم ابنك جدول الضرب في البين، كذلك حتى هديك بالتمليك، مش كما بناء أنه مضارب. حتى لو كانت مضارب العقود الالتزامية العهدية التمليكية في البين ما في عندنا منافات، وإنما في مقام الفعلية إذا أحدهما أنفذ مضاربته يرفع موضوع مضاربة الآخر، فلا يبقى مثل ألسن ولا يبقى للآخر شيء حتى يجوز له العمل فيه، يجوز يعني حتى ينفذ، يعني يكون في محل قابل أن يصب فيه ذلك العمل في البحث. هذا حاصل ما يقول قدر كما ترى، ويكون الربح مشتركا. طيب هلأ الربح لما كان العامل الأول وسيط بين المالك والعامل الثاني في إجراء المضاربة بينهما، فيكون طرفاه المالك والعامل الثاني، والعامل الأول يكون أجنبيا، هذا الربح كيف يكون؟ قال: ويكون الربح مشتركا بين المالك والعامل الثاني. عندهم عند بعضهم كالسيد الأستاذ بمقتضى قانون التمليك، بمقتضى قانون التبعية، تمام الربح للمالك، وبكرم نفسه بيعطي لمن كان مشترك معه اللي هو من العامل الثاني، العامل الأول ما إلوش مدخلية، أجنبي. على ما هو الصحيح من أنه بقانون المضاربة بيتم التوزيع، فبيكون بين اللي شاركوا بالمضاربة الثانية، المالك شارك في ماله والعامل الثاني شارك في عمله، وأما العامل الأول لا شارك في ماله لحتى يستحق حصة من الناتج، ولا في عمله التجاري والاسترباحي حتى يستحق أيضا حصة من الناتج في البيع. لذا قال قدس سره: ويكون الربح بين المالك والعامل الثاني، وليس للأول شيء إلا إذا كان بعد أن عمل عملا وحصل، إلا إذا كانت المضاربة الثانية تمت، إلا إذا تمت المضاربة الثانية لأجراها وأبرمها العامل الأول بين المالك والعامل الثاني بعد أن صب العامل الأول عمله التجاري والاسترباحي وفي رأس المال. لاحظ العبارة: وليس له عفو وليس للأول عام الأول شيء من ربح وناتج المضاربة الثانية. ليش؟ لأنه هو أجنبي عنها، لا هو مالك فيها لأن المال مال المالك، ولا عامل لأن العمل هو عمل المضارب والعامل الثاني في البيت. نعم، هو فقط أبرم المضاربة بين المالك والعامل الثاني ليس إلا. قال وليس للأول شيء إلا إذا كان بعد، إذا كان شو يعني إنشاء المضاربة الثانية وإبرامها وإتيان العامل الثاني بالعمل الاستباحي، بعد أن عمل من اللي عمل العامل الأول عملا وحصل ربح، عمل عملا يعني عمل التجاري والاستباحي، صب عمله الاستباحي في رأس المال وحصل حينئذ ربح في البين، بعدين في حاله ليش بدي كمل وتعب حالي، قال خليني ابرم المضاربة مع حينئذ العامل الثاني في البين بينه وبين المالك. وليس له وليس الأول شيء إلا إذا كان بعد أن عمل يعني صب عمله الاستربحي في رأس المال وحصل ربح في البين، فيستحق حصته من ذلك الربح ونقط. وليس له، وليس له لمين؟ للعامل الأول أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح. بل تعالى أني شو في ألف واحد جيت نقيتك من الألف واحد مش هيك اتفاق، لح تاخد انت حصتك من الناتج اللي هو النص، هود النص اذا بتعمل معروف اعطيني حين اذا شو مثلا ربع او اعطيني مثلا نص، يعني نص النص بيطلع شو ربع في البين، او اعطيني تلتم بيطلع سلس، تلت النص بيطلع سلس او كذا، بيقول لي بهالكيفية ضمن شرط، بيقول له ضربتك أو التجر بمال المالك على أن يكون لك النصف بشرط أن يكون لي حينئذ شو مثلا سهم من هذا النصف الذي لك فيه، مثلا إلي نص النص يعني قداش ربع، إلي ثلث النصف يعني سدس، سدس من المجموع في البحث. وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. بعد المضاربة الثانية ما له أي عمل، عمله فقط قبل المضاربة الثانية بأنه هو أنشأ وأوجد المضاربة الثانية بين المالك بإذن المالك وإيجاد المالك وبين حينئذ العامل الثاني. وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. واضح؟ ليش؟ لأنه أجنبي، واشتراط حصة من الناتج له اشتراط حصة الأجنبي، وقلنا أن هذا الاشتراط مخالف لقانون المضاربة القائل بأن الربح بينهما بين المالك والعامل اللي هو العامل من السهم. العامل الأول ليس هو عامل الفعل التجاري كان هو العامل الثاني، وليس هو المالك بل هو مأذون من قبل المالك. لذا قال وليس له أن يشترط على العامل الثاني شيئا من الربح. هلأ السيد الأصفهاني الله يرحمه كتب يعني لنفسه، قطعا لنفسه، لمين بده يشترط؟ يعني هاي التعليق كيف طلعت معه ما؟ يعني لنفسه اللي هو نفس العام، هو الاشتراط هيدا لأنه باب الاشتراط حينئذ الشيء للأجنبي، يعني هو صح هو اللي عم ينشأ المضاربة بس هو أجنبي عن المضاربة الثانية في البيت، لأنه عادة إنشاء المضارب بيكون من أحد طرفي العقد، إما المالك يقول التجر برأس مالي أو العامل أعطني أو التجر بمالك بكذا، وهذيك بيكون مش مشترط أن يكون الإجابة من المالك والقبول من العامل، قد يكون الأمر بالعكس في البين بالتن. فإذا كانت من الأجنبي وعم يشترط الأجنبي لنفسه، هذا اللي خلى السيد الأصفهاني يقول يعني لنفسه، أظن بهذه فيما لو كان اللي أجرى المضاربة هو أجنبي عن العقد ولم يكن أحد طرفي العقد لا المالك ولا العامل في البين، بعد أن لم يكن له عمل بعد المضاربة الثانية. لأنه هو إذا كان له عمل أبان المضاربة الأولى، وآخر عمل له هو أنه أنشأ المضاربة الثانية، وإنشاء المضاربة الثانية ليس عملا تجاريا واستربحيا في البين بل ليمهد للمضاربة الثانية، وليس هو من المضاربة الثانية في شيء في البين بعد أن لم يكن له للعامل الأول عمل تجاري استربحي بعد المضاربة الثانية، وإنما تمام العمل بعد إنشاء المضاربة الثانية هي عمل العامل الثاني، والمال مال المالك وليس مال العامل في البيع. بل لطفت هلا هيدي المسألة اللي وقع فيها، إن اشتضاط الحصة من الناتج للأجنبي، اشتضاط الحصة من الناتج للأجنبي هيدي بتصحش على نحو شرط الفعل، أما على نحو شرط النتيجة، أما على نحو شرط الفعل هيدي بتأكد أن الربح بينهما. ثم يخرج بعض الربح حصة وسهم من الربح بعد دخوله في جيب كل من المالك والعامل إلى الأجنبي اللي هو العامل الأول لأنشأ المضاربة، واللي هو أجنبي عن المضاربة الثانية في البيع. واضح؟ لا مانع من الاشتراط بناء على متقدمة من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبي، لكن على نحو شرط الفعل مش شرط النتيجة، لا على أن يكون الشرط هو المملك لحصة من الناتج للأجنبي، بل على نحو شرط الفعل في البيع. يعني الشيخ خضر رفع أيده بده يسألني إنه كيف صياغتها في البيع، مش هيدا بدك تسأله ولا هيدا الظاهر بدك تسأله؟ الجواب عنه واضح، مش على أن يكون لك مثلا ثلث النصف الذي لي في البيع، أو على أن يكون لي، بيقول هيدا الأجنبي، هيدي لنفسه اللي قال السيد الأصفهاني رحمه الله، السيد بوالحسن قال لنفسه بهالمعنى. يعني التجر بمال المالك والربح بينك وبينه يعني بالمناصفة بين، على أن يكون لي ثلث النصف اللي إلك، ثلث النصف اللي هو ثلث المجموع في البيع، وعلى أن يكون لي. يعني فالذي يكون ملكا للعامل الأول اللي هو أجنبي الممالك للسدس في البيع، اللي هو نصف الثلث، اللي هو ثلث النصف عفر في البيع اللي بيكون ملكه، هو نفس الشرط، هذا يكون شرط مخالف حينئذ للأدلة اللي صرحت أن الربح بين المالك والعامل وشيء منه الأجنبي هذا مخالف له. أما لا يقول له التجر بمال المالك والربح بينك وبين المالك بالمناصفة في البين، على أن تملكني بعد ما تم واستقر النصف في جيبك وهنيئا مريئا، على أن تملكني حينئذ شوه نصف مثلا سدس النصف في البين أو سدس النصف في البين. وهذيك قال له قبل، يعني لح يدخل تمام النصف في جيب العامل والنصف الآخر في جيب المالك، الربح صار بينهما. ثم يخرج من جيب العامل ثلث النصف اللي هو ثلث المجموع في البين، يعني في بعدين يعطيه وفي ما يعطيه، إذا عطيه بيكون وافق الشرط إذا قلنا أنه الشرط نافذ، وإذا ما عطيه بيكون مأسوم ولا يملك عليه شيء بخلاف شرط النتيجة. بمجرد حصول الربح كما المالك يملك النصف والعامل يملك بعض النصف، العامل الثاني، العامل الأول هو أجنبي عن المضارب الثاني، بده يملك حينئذ ثلث النصف في البين بعرض ملكية كل منهما، وهذا الذي لا يصح. ليش؟ لأنه مخالف لقانون المضاربة أن الربح يكون بين المالك والعامل، والمضاربة الثانية المالك رب المال، والعامل هو العامل الثاني، العامل الأول ما إلوش مدخلية إن كان عنده عمل قبل المضاربة الثانية، إن كان عنده عمل فقط وفقط إنشاء المضاربة الثانية، وبعد إنشاء المضاربة الثانية لم يكن منه أي عمل تجاري واستربحي في البيع. بل لو جعل الحصة للعامل في المضاربة الثانية أقل مما اشترط له في الأولى كذا، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.